قبل المغرب بعشر دقائق، أو عفوا قبل العشاء بعشر دقائق، ولو صليت العصر لفاتك أيضا المغرب، فأصبح عندك فائتتان العصر والمغرب، فأيهما تقدم؟ الحاضرة، وهي صلاة المغرب. أما لو كان الوقت متسعا، كان تستيقظ قبل المغرب بعشرين دقيقة مثلا، فإنك تصلي العصر ثم تصلي المغرب على الترتيب، على الترتيب. وهذا الحديث أيضا في دليل الجواز على الدعاء الكفار وسب الكفار، لكن هذا مقيد بما جاء في قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فتسفيه الكفار وتسفيه معبوداتهم أمر مشروع، لكن إذا أدى إلى سب معبودنا وإلهنا فإنه لا يجوز. وهذه قاعدة، وهذه الآية قاعدة، وهذه الآية دليل على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع أو المصالح. وأيضا جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف، وربما يكون هذا للتأكيد، ربما يكون هذا للتأكيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما صليتها. ويجوز أن يقول: ما صليتها، ينفي أنه صلى، ولكنه أقسم صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يستحلف. يجوز أن يحلف الإنسان، ولكن هذا مقيد بألا يهين اليمين، لأن الله عز وجل قال: ولا تطع كل حلاف مهين. الذي يكثر الحلف ويهين الحلف هذا خطأ، ولكن لو أقسم بغير أن يستحلف هل يعد هذا أحيانا ليس دائما وفي كل مرة، هل هذا يعد إهانة لليمين؟ لا، لا يعد إهانة له. نعم. وأيضا صلاة الجماعة فيها فوائد كثيرة، منها اجتماع المسلمين، والإسلام دائما يحرص على الاجتماع وينبذ الفرقة حتى في باب التنسك والتعبد، وليس فقط في باب الولاة والأمر معروف والمنكر والدعوة إلى الله، وإنما حتى في باب العبادة كانت صلاة الجماعة كما سيأتي معنا في هذا الباب أيضا، في الباب فضلها بعد هذا في فضل صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة تسبق صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 55 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وهو الفرد ب27 درجة. وهذا الحديث في الصحيحين، وجاء ب25 درجة، هكذا عندكم ب27 درجة، وجاءت رواية ب25 درجة، ولا منافاة، لأن الأدنى يدخل في الأعلى أو الأقل يدخل في الأكثر، 25 درجة تدخل في 27 درجة، فلا منافاة حينئذ. وهذا الحديث يدل على فضيلة صلاة الجماعة وأنها ترفع العبد درجات في الجنة. وقد تنازع العلماء في حكم صلاة الجماعة على أقوال منها أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية، وذهب بعض العلماء والمحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الظاهرية إلى أنها شرط في صحة الصلاة، إلى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأنه إذا صلى الإنسان وحده وهو مستطيع لصلاة الجماعة لا تصح صلاته. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، واختيار مشايخنا جميعا الفوزان وابن باز والرجحي، كلهم يقولون بوجوب صلاة الجماعة، أنها واجبة وأنها فرض عين، وأنها فرض عين. والذين قالوا بأنها سنة مؤكدة هم الجمهور، اعتمدوا على حديث ابن عمر وأنها تسبق صلاة الفذ، وهذا يدل على أن صلاة الفذ صلاة صحيحة. وهذا كله فضل ليس بأمر، ولكن الحنابلة استشهدوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني مع الإمام في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالجمهور قالوا هم ولم يفعل مما يصرفه عن الوجوب. فقال الحنابلة: وإنما المانع له عن عدم الفعل هو ما في البيوت من البهائم والنساء والذرية، كما جاء في بعض الروايات: لولا ما في البيوت من البهائم والذرية. فقال الحنابلة: إن قوله فأحرق هذا مبالغة في الحرق، وهذا لا يكون إلا على ترك واجب، فلو كانت سنة لما هم صلى الله عليه وسلم بتحريقهم بالنار، فالتحريق بالنار لا يكون إلا على ترك أمر واجب. واستشهاد الحنابلة لا شك أنه استشهاد قوي جدا، ولا معارض ولا مناهض له، لا سيما وأن صلاة الجماعة قد فرضت في مواقف حرجة كما سمعتم في صلاة في الجهاد: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فشرعت صلاة الجماعة حتى في الخوف والجهاد والقتال، ففي الأمن من باب أولى، ففي حال الأمن من باب أولى. والله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر يدل أيضا على الوجوب، واركعوا مع الراكعين. نعم، لعلك طبعة الشيخ عبيد لكتاب البربهاري، هو شرح السنة أحمد، طبعة ماذا اللي فيها مشكلة؟ طبعة دار الإمام أحمد. يعني أرجو الإخوة لا يقرأوا في هذه الطبعة اللي في المكتبة، لأن وجدنا فيها شيء عجيب، وهو القول بجواز الانتخابات أو الانتخابات طريقة شرعية في تنصيب الوالي، ونسب هذا من الطرق المعاصرة، ها، الديمقراطية ولا الانتخابات؟ انتخابات. ووجد طبعة أخرى غراس، اسمها غراس الميراث النبوي أو ميراث الأنبياء، لا يوجد فيها هذا الكلام، بل يوجد في نفس الرقم 6 من طرق تنصيب الوالي كلام منضبط جدا ودقيق جدا وغاية في الروعة والجمال، خلاف ما كتب في هذه الطبعة. وكتب في مقدمة هذه الطبعة التي هي ميراث الأنبياء أو ما اسمها يا عبد الله؟ عبد الله غايب، أخذ النسختين، فأرجو لا تقرأوا في الطبعة، لأن هذه النسخة التي يوجد فيها هذا الكلام الشيخ عبيد نفسه كتب تقديم أنها هي المعتمدة، ولكن مع الأسف دار الإمام أحمد صارت أيضا تخبط، وهي تنشر كتب للخولي أيضا، ونصحوا، ولكن يبدو أن الأمر فيه تجارة وفيه مال ودنيا. وكنا يعني دائما نوصل إخوة بهذه الدار، لكن للأسف أنها يعني ما أدري كيف يطبع كتاب بدون إذن المؤلف، كيف كتاب وينشر هذا الكلام الخطير جدا على يعني على لسان العلماء أصحاب المنهج المستقيم، كيف ينشر هذا الكلام؟ هو قال، لكن هل في شيء من هذا؟ من الشمر العراقي هذا؟ نعم، نحن سنسمع الصوتية إن شاء الله ونقارن بين الطبعات حتى لا نظلم أحدا. نقارن نسمع الصوتية. ممكن يكون الكتاب لي شرحين إن شاء الله، لكن هذه الطبعة من طبعة الإمام أحمد لا تقرأ فيه، وسننزعها إن شاء الله من المكتبة إلى أن يعني نراجع الكلام كلام الصوتي. نعم. شرح كتاب أصول السنة الإمام أحمد. غراس الجنة هي الطبعة المعتمدة. الطبعة التي هنا طبعة الإمام أحمد هذه ننظر فيها أولا، لا تقرأ فيها طبعة الإمام أحمد، لا تقرأ فيها الآن. نعم نعم. بفرضية ولا بالشرطية؟ بالشرطية. الشرطية الحقيقة أنه ليس لهم دليل يعتمد إلا الأدلة العامة، كحديث لقد هممت بالصلاة، ولا شك أن هذا ليس دليل على الشرطية، ليس دليل على الشرطية، إنه هو دليل على الوجوب وحرمة ترك صلاة الجماعة. والجمهور على أنها سنة مؤكدة، والأظهر والله أعلم الذي يرجحه كل مشايخنا أنها واجبة وأنها فرض عين على الرجال ليس النساء ولا الصبيان. صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، أما النساء فيجوز لهن حضور صلاة الجماعة كما سنبين بشروط. نعم. وأيضا مما يدل على عدم الشرطية قول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صلاة الجماعة تسبق صلاة الفذ، هذا يدل على صلاة الفذ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 56: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزد الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ البخاري.
الله أكبر. وهذا يدل على فضيلة صلاة الجماعة والذهاب إلى المساجد، والذهاب إلى المساجد. والعدد هنا كما سبق العدد القليل 25 درجة يدخل في الحديث السابق العدد الكثير 27 درجة. وهذا الحديث يدل على فضيلة صلاة الجماعة والذهاب للمسجد ووجود هذه الحسنات، ولكن هذه الحسنات متوقفة على هذه الشروط: رفع الدرجات وحط الخطايا واستغفار الملائكة، كل هذا مرتب على إحسان الوضوء، أن يحسن الإنسان الوضوء خصوصا في وقت الشدة كالبرد الشديد، لأنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فإذا توضأ الإنسان وأحسن وضوء خصوصا في وقت الشدة كالبرد الشديد وخرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة، لا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة، وإنما يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. هنا الدرجات تبدأ من أول البيت، من أول ما تخرج من بيتك تبدأ درجات، يبدأ العداد يحسب لك، يحسب لك درجات في الجنة، نسأل الله من فضل. وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له. والصلاة من الله عز وجل هي الثناء، ومن الملائكة هي بمعنى الدعاء أو الرحمة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا على الإنسان لا يتعجل الإمام وهو جالس في المسجد طالما ينتظر الصلاة هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وهذا فضل عظيم. وإذا راح الإنسان إلى المسجد فقرأ آيتين ينتظر الصلاة، قرأ آيتين فكأنما قرب ناقتين حمراوتين سمينتين، وثلاث آيات أفضل من ثلاث نوق، سبحان الله، حسنات عظيمة. فكيف يقال إن صلاة الجماعة يعني حتى يا أخي لو كانت سنة مؤكدة لماذا تتركها؟ حتى لو كانت سنة مؤكدة لا تريد كل هذا، كل هذا لا تريد حتى الخطايا ورفع الدرجات وصلاة الملائكة عليك وثناء الله عليك في الملأ الأعلى ونوق تقدمها لله سبحانه وتعالى صدقة، كل هذه فضائل عظيمة تفوت بترك صلاة الجماعة. ونقول ذلك لأن بعض الناس صار يعني يحدث الطلاب أن يعني صلاة الجماعة يترك هو صلاة الجماعة مع الأسف، ويبدأ يتكلم مع الطلاب في أن صلاة الجماعة ليست واجبة. ولو كانت ليست واجبة وأنت رجل تدرس الناس كيف تترك صلاة الجماعة؟ يذهب يأتي الناس من المسجد يدرس عندك وأنت جالس في البيت. الإمام أحمد رحمه الله كما صح عنه رحمه الله قال بأن تارك الوتر فاسق وأنه ترد شهادته، يعني لا تقبل شهادته، لجينا نستشهد به على شيء لا نأتي بتارك الوتر، لأن الطريق إلى ترك الفرائض ترك النوافل، للتقصير في الفرائض ترك النوافل. إذا كان هذا في النوافل كيف بالذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة؟ ولمن بنيت المساجد؟ نعم هذا قول وهو قول الجمهور، لكن الحديث واضح، لقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني مع جماعة المسلمين، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هل يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هل يفعل ذلك من أجل ترك سنة أو أمر مستحب؟ لا، هذا في ترك واجب. وماذا تقول عن قول الله واركعوا مع الراكعين؟ أمر مع الراكعين في البيت يعني مع النساء والصبيان؟ لا، مع الراكعين مع الرجال في المسجد. نعم في مكان صلاته طالما أنه موجود في المسجد، وسيأتي معنا حتى أنه لو جلس في مصلى بعد الصلاة الملائكة تصلي على أحدكم ما لم يحدث ما لم يتكلم. والحدث هو نقض الوضوء كما بين أبو هريرة رضي الله عنه، أو ما لم يحدث ما لم ينصرف. نعم تصلي عليه من أول ما ينتظر الصلاة إلى أن يخرج من مكان صلاته إلا إذا انتقض وضوءه وهو في المسجد. نعم كل هذه فضائل عظيمة، من يطيق التقصير في هذا؟ والحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الإنسان إذا صلى في بيته لعذر ربما لا يشعر أنه صلى ويشعر أنه مريض حقيقة، فكيف يفتى الطلاب بجواز ترك صلاة الجماعة ويعني مثل هذه الأقوال؟ لا ينبغي هذا. نعم نعم
هناك حديث آخر لا يعذب بالنار إلا صاحب النار.
نعم حديث ابن عباس لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار، لا يجوز التعذيب بالنار لا شك. فلعل هذا من باب أخرج مخرج الوعيد، ليس المقصود بالتعذيب بالنار خاصة يعني. نعم لكن لا شك أن هناك نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 57. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهد.
أنطلق
في
عندك إلى في
ثم أنطلقوا في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا كما سبق من أدلة الحنابلة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. وهذا على البالغين، هذا على البالغين. وقوله عليه الصلاة والسلام: أدخل الصلاة على المنافقين، المراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر، النفاق العملي، ليس الاعتقادي الأكبر، وإنما هو النفاق الأصغر. ولا شك أن من النفاق العملي ما هو أكبر، من النفاق العملي ما هو أكبر، كما جاء في بعض النصوص، كمن سب الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين نفسه، هذا قول، أو فعل فعلا من النفاق الأكبر للمنافقين، النفاق الأكبر والعياذ بالله الذي يخرج من الملة. فالمقصود بالنفاق هنا النفاق الأصغر، ولا شك أنه خطير، وهو الطريق إلى النفاق الأكبر. خصال النفاق الأصغر، ومنها التكاسل عن صلاتي الفجر والعشاء، من علامات المنافقين النفاق الأصغر والعياذ بالله. وهذا يدل أيضا على وجوب صلاة الجماعة، أن التكاسل عن هاتين الصلاتين يدل على وصف صاحبه بأن عنده نفاق، هذا لا يكون إلا في ترك أمر واجب. وكما سبق والمنافقون والعياذ بالله يعبدون لكي يراء الناس، يعبدون الله بجهاد وصلاة وحج وصدقة ونحوها لكي يراء الناس، ولا يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، لتكون عليهم الصلاة ثقيلة. ولذلك يا أخي، إذا أحسست بثقل إذا نادى المؤذن للصلاة فراجع قلبك، لأنه مريض أو فيه نفاق والعياذ بالله. إذا شعر الإنسان بالثقل عن صلاة الجماعة، خصوصا صلاة العشاء والفجر، عن صلاة العشاء والفجر، فهذا من علامات النفاق والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 58. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا منعها، قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. رواه البخاري ومسلم. وفي رهد لمسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله.
نعم. وهذا الحديث من بلال بن عبد الله بن عمر، كان في وعند وفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وساق هذا عبد الله هذا الحديث، فقال ولده بلال: والله لنمنعهن. وهذا لما رأى من أحوال النساء في عهده، وليس اعتراضا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان لابن عبد الله بن عمر أن يفعل ذلك، وإنما ولكن أقبل عليه والده يسبه سبا، لأن ظاهر قوله أنه اعتراض على حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على إنكار قول القائل الذي ظاهره الباطل الباطن الباطل، حتى ولو كان يقصد مقصدا حسنا، فإنه يرد أو قال كلاما مجملا ربما يفهم منه كلاما باطلا مثلا فإن هذا الكلام يرد ولو كان له قول آخر حسنا أو موافقا للحق في موطن آخر. وهذا الحديث يدل على جواز صلاة المرأة في المسجد والإذن لها بالصلاة في المسجد، ولكن لا يجب عليها أن تصلي جماعة. صلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة ولكنها تجوز، ولذلك لو اجتمع عدة نسوة في البيت كان لهن موعد مثلا في صلاة الظهر يذاكرن مع بعضهن، هل يشرع كلما اجتمعنا أن يصلين جماعة؟ لا، لا يشرع هذا، لأن الجماعة من شروط وجوبها الاستيطان، أن يكون الإنسان مستوطنا، وأما المسافر فلا تجب عليه صلاة الجماعة، وأيضا أن يكون رجلا وهذا يخرج الأنثى، وأن يكون بالغا يعني مكلفا وهذا يخرج غير المكلف، وأيضا أن يكون مقيما ليس مسافرا، أن يكون مستوطنا يعني في مكان يرفع فيه الأذان. أما إذا كان في الصحراء مع غنمه فإنه لا يجب عليه صلاة الجماعة. وهل يشرع في حقه الأذان؟ ها؟ نعم يشرع في حق الأذان. وهل يشرع لمن لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والصبيان في البيوت أن يؤذنوا أو يقيموا؟ لا، لا يؤذن ولا يقيم، وإنما الذي يقيم هو من أذن. وهل يشرع الأذان في السفر؟ هل يجب على المسافر أن يؤذن؟ وكذلك راعي الغنم في صحرائه هل يجب عليه الأذان؟ هذا يستحب، يعجب ربكم من راعي غنم يلبس فوق رأسه شظية إذا جاء وقت الصلاة أذن وصلى في غنمه. وأما أهل المدينة، كل أهل قرية أو مدينة استوطنوا مكانا ما يجب أن يرفع فيهم أذان يسمعهم جميعا، أو أذانات بعدم بقدر إسماعهم جميعا، فإذا تركوا ذلك أثم الجميع، لأن الأذان كما سيأتي معنا حكمه أنه فرض كفاية. وأما في السفر فورد عن بعض الصحابة وبعض السلف الأذان، ولكنه ليس بواجب، ليس بواجب، يشرع أن يؤذن في الحافلة وفي السيارة إذا دخل وقت السفر، ورأينا من علمائنا ذلك الأذان في السفر. فيجوز للرجل أن يأذن لامرأته بالصلاة في المسجد، ولكن يخرجن تفيلات غير متطيبة، ولذلك لا يشرع وضع البخور في مساجد النساء إذا كان سيعلق بأبدانهن أو ثيابهن ويخرج منها رائحة الطيب التي تجذب إليها أنوف الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من امرأة استعطرت يعني وضعت عطرا ثم خرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت كذا وكذا، وفي رواية زانية. ولو كان هذا الرجل هو الخادم أو السائق، لأن بعض النساء في بعض البلدان ربما لا تعد السائق كأنه رجلا، تنظر إليه وتكلمه يعني كأنه رجل، كأنه امرأة، كأنه امرأة أو الخادم، وهذا لا يجوز أبدا. وبعض النساء يتعامل مع الخادمة كأنها أمة. وقد أفتى ياسر برهامي للمنتقبة أن تخلع ملابسها إذا كانت تخدم في بيوت الناس، إذا كانت لا تستطيع تكشف وجهها يعني، إذا كانت لا تستطيع أن تخدم إلا بذلك. هذه فتوى عجيبة جدا، الخادمة امرأة أجنبية ليست أمة، إنما هذا في حق الإماء، تكشف ما تحتاج إليه في الخدمة الأمة، لأنها ملك يمين يجوز أن يطأها، أما الخادمة فلا يطأها، وليست ملكا لليمين، ليست ملك يمين، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. تهون مع الخادم ومع السائقين مرأة وتقول أنا أصلا سأخرج من البيت أركب السيارة، وأذهب إلى المحل أنزل أمام البيت، سأذهب إلى بيت أختي مثلا وأركب السيارة، لن يشم أحد رائحة عطري فيجوز أن أضع العطر. والسائق، السائق رجل، ليشم الرجال المقصود أي رجل أيا كان هذا الرجل، لا يجوز أبدا. فهذه المرأة زانية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا كانت كذا وكذا، وفي رواية إلا كانت زانية، والعياذ بالله. أن يخرجن تفلات غير متطيبات، وأيضا أن يخرجن أن يكون هناك أمان، إذا لم يكن هناك أمان عند ذهابها للمسجد تصلي في بيتها. وعلى كل حال بالنسبة للصلاة، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولو كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. كان في الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت ذلك، ولصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، ولصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. ولكن يشرع للمرأة أو يستحب لها، ليس واجبا، أن تخرج للمسجد إذا كان هناك دروس علم، فإنها تخرج حينئذ من أجل دروس العلم لا من أجل الصلاة، وإلا فالصلاة في بيتها أفضل. بل إن صلاة الجمعة لا تجب على النساء، ولو صلت ظهرا في يوم الجمعة، لأن من شروط الجمعة أن يكون رجلا. بل تنازع العلماء في العدد، عند من يقول بالعدد من الحنابلة وغيرهم، الحنابلة والشافعية، لأنه يشترط الأربعون في صلاة الجمعة. قالوا: لو كان 39 وامرأة، هل تجزئ أم لا؟ يعني هل تدخل في العدد أم لا؟ عند من يقول العدد، نحن لا نقول بالعدد إلا ما تجب به صلاة الجماعة، وهم الاثنان أم الثلاثة. ولكن عند من يقول بهذا، فالمرأة لا تخرج، تصلي في بيتها خير من صلاتها في المسجد، إلا لدروس العلم فإنها يجوز لها أن تخرج، وأيضا يكون هناك أمان عليها، وتخرج يخرجن تفلات غير متطيبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن قال: وبيوتهن خير لهن. لكن لو استأذنت يؤذن لها، لا مانع بهذه القيود، الأمان وأن تخرج غير متزينة تجذب إليها الرجال. وأيضا في حديث أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. كانت البنت البكر لها مكان في البيت، في مؤخرة البيت، لا تقابل أحدا، يعرف أن هذه بكر. أما الآن فالله المستعان، الآن الله المستعان. قالت المرأة حتى للمظاهرات، وأفتاها بعض السفهاء الرويبضة بالخروج للمظاهرات، سبحان الله، ويحتجون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. وانظر إلى التلبيس، إنما النساء شقائق الرجال، هذا عام مخصوص، يعني المرأة يجب عليها صلاة الجمعة كالرجل، يجب عليها صلاة الجماعة كالرجل، يجب عليها الجهاد إذا دعا الإمام كالرجل. لا، في هناك أشياء خاصة بالنساء، بل يتكلم الفقهاء في مجرد أن المرأة في السجود هل تضم عضديها إلى إبطيها وإلى جنبها أم تكون كالرجل. وإن كنا نقول بالعموم أنها كالرجل في الصلاة، لكن عند بعض الفقهاء يقولون تضم عضديها إلى جنبيها، إلى هذا الحد الحفاظ على المرأة، وتصفق لا تخرج صوتها إذا ناب الإمام شيء في صلاته، إذا سهى. فكيف يقال لها أخرج للمظاهرات أيتها المرأة؟ بل واكذبي على زوجك حتى تخرج للمظاهرات. والآن هذا المسكين أو المسيكين ياسر بن رامي الذي أفتى بجواز خروج المرأة وتكذب على زوجها من أجل الانتخابات لأن هذا واجب شرعي هو الذي يقول بحرمة المظاهرات. سبحان الله، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم، إذا كان في المسجد ليس سفرا يجوز للمرأة أن تخرج المسجد بلا محرم، وكذلك أن تخرج إلى لشراء شيء بلا محرم إذا كان هناك أمان عليها، إذا كان هناك أمان عليها، ولكن يكون مع زوجها أفضل أفضل. نعم. وهذا الحديث في شدة الإنكار على من كان ظاهر كلامه الاعتراض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صح الأئمة بالمعتزلة ونحوهم ممن رد السنة أو عارض السنة بآراء الرجال والعياذ بالله. نعم نعم. نعم، هذا قول الحنابلة. نعم، هذا قول الحنابلة. نعم. نعم، لا يلزمها، لا يلزمها بهذا، لكن لو كان يصلي فجاءت تصلي خلفه تصبح جماعة إن شاء الله، لكن لا يلزمها بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته صلى بعض الصلوات في بيته، ولم يرد أنه صلى بنساء يعني بعائشة جماعة، لم يرد هذا. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يواظبن على هذا دائما، لكن لو صلينا مرة لا بأس، لكن لا يكون هذا عادة لهن. لم يكن نساء الصحابة يفعلن ذلك رضي الله عنهم، وهن أحرص على الخير. هذا مجنون الذي يقول هذا، يجب أن يعلق ويربط في سارية المسجد ويجلد، الذي تشهد بقوله تعالى في سورة التحريم إن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما علاقة هذا بالمظاهرات والخروج على ولي الأمر؟ هل خرجت عائشة وحفصة على الرسول يتظاهر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يقال هذا أن عائشة وحفصة خرجنا للتظاهر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا باطل جدا والعياذ بالله، ولم يقل أحد أبدا من علماء التفسير هذا التفسير الباطل والعياذ بالله. نعم. طيب، لعلنا نقف هنا عند هذا الحد. نعم، وأرجو الأسئلة كثيرة جدا، يعني احنا عايزين ننهي الكتاب.